قال شيخ الإسلام ابن تيمية في وصية الصورة ودلائل القرآنية والإيمانية وخبر ونظر على ذلك كثيرة، وأقل ذلك أن يلزم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخرة وعند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من النوم وأدبار الصلوات والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد صنفت له كتب مسماة بعمل اليوم والليلة، ثم ملازمة الذكر المطلقة وأفضلها لا إله إلا الله. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه، ثم يعلم أن كل ما تكلم به الإنسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علما وتعليمه وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من ذكر الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقه المفاضلة بين الطاعات، وذكر أن ذكر الله عز وجل أفضل أنواع العبادات والطاعات، يقول والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. إذن المؤمن مطلوب منه أن يذكر الله ذكرا كثيرا، وأن يذكر الله على كل أحيانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. وذكر الله في نعت المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فهذا شأن المؤمن، يعمر أوقاته بذكر الله عز وجل، كما قال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أعرابي، قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال يعني مداوم على الذكر. ويقول الله عز وجل لموسى وهارون عليهم السلام ولا تنيا في ذكري، يعني لا تفترى عن ذكري. فإذا كان هذا الشأن بالنسبة لأولي العزم من الرسل كموسى عليه السلام، فنحن أحرى أن لا نفتر عن ذكر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه حياة القلوب. وإذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الذكر كالماء للسمك، يعني كيف يكون حال السمك إذا لم يذكر الله عز وجل؟ وهذا شأن المؤمن تماما، لأن الموت لا يراد به فقط مفارقة الدنيا، وإنما يراد به عدم الحياة الشرعية وعدم الحياة الطيبة. ولذلك يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله ولا يذكر الله كمثل الحي والميت. لماذا؟ لأن من لا يذكر الله تصيبه الغفلة، فإذا غفل عن ذكر الله انتهز الشيطان هذه الفرصة ووسوس له، والوساوس مبادئ الأمور، فإذا استرسل ووقع في الشر ما الذي يعصمه من هذا ابتداء؟ أن يكون يقظا وملازما لذكر الله عز وجل، ويلازم ذكر الله تبارك وتعالى مع ما يجتنيه من حسنات، أيضا يدفع عن نفسه خطرات الشيطان ووساوس الشيطان. فالشأن أن تلهج بذكر الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألذوا بياذ الجلال والإكرام، لأن الذكر عبودية القلب. فإذا أمرنا الله عز وجل يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني هذه صفة المؤمنين. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا، أول ما تبدأ نهارك بذكر الله، من حين ما تصبح تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وهكذا تختم نهارك قبل غروب الشمس بذكر الله عز وجل. قال عبد الله بن المبارك بلغنا أن من ختم نهاره بذكر الله لم يكتب من الغافلين في هذا اليوم. والذكر هو الذي يكون سببا لتيسير أنواع العبادات والطاعات، لأن العبد إذا ذكر الله أخبت قلبه فانقادت جوارحه لطاعة الله تبارك وتعالى. وأخذ يذكر شيخ الإسلام الأذكار المؤقتة، وهي التي تكون في أذكار الصباح في أول النهار وآخره قبل غروب الشمس، وأذكار المساء تكون يعني بعد العصر بفترة، يعني قبل غروب الشمس وعند أخذ المضجع تقرأ قل هو الله أحد والمعوذات وتنفث ثلاثا، وتقول اللهم إني وجهت وجهي إليك والجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذه يعني وظائف عمل اليوم الليلة التي لها أذكار خاصة، والأذكار التي في أدبار الصلوات في الفجر والمغرب تهلل الله عز وجل عشراء، وتسبح الله وتكبره وتحمده 33، وتقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذات 3. آية الكرسي تقرأها مرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المستدرك وصححه الحافظ الذهبي قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. يعني فضائل الذكر عظيمة جدا جدا جدا. ثم أيضا في سائر الصلوات بعد تسبيحك وحمدك وتكبيرك 33 وإتمامك تمام 100 التهليل بكلمة التوحيد في سائر الصلوات في غير الفجر والمغرب أيضا تقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذات مرة واحدة. وأيضا هناك الأذكار المختصة برؤية شيء معين، أو يعني مثلا إذا سمعت حمارا استغفر الله، إذا يعني رأيت الرعد فتقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، إلى غير ذلك من أسباب يعني الذكر الخاص كدخول المسجد له ذكره اللهم افتح لي أبواب رحمتك، والخروج من المسجد أيضا له ذكره، والدخول للخلاء والخروج من الخلاء، والتسمية عند الطعام، وهكذا أيضا التسمية إذا أتيت أهلك، وهكذا كل هذا له ذكره. ثم قال شيخ الإسلام قال ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله. لماذا أفضل الذكر لا إله إلا الله؟ لأنه حقيقة يعني الملة، الله عز وجل ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب ولا أقام سوق الجهاد إلا من أجل كلمة التوحيد وتحقيقها. ولذلك جاء في الحديث في دعاء عرفة وحسنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية من مجموع طرقه خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا جاء في الحديث الذي ذكره الإمام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد أنه موسى قال يا رب علمني شيئا أذكرك به، يعني يريد شيئا يختص به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولها، يعني هو لم يتقال كلمة التوحيد وإنما أراد شيئا يختص به. طبعا هذه لم تجعل لموسى عليه السلام، هذه جعلت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل في المقام المحمود في الشفاعة العظمى بما حامد لم يفتحها عليه من قبل. فهنا قال الله عز وجل لموسى لما قال يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله، قال لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع عامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهم لا إله إلا الله. وشيخ الإسلام والحافظ ابن رجب رحمهم الله تعالى يرون أن الحمد أفضل الذكر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد تملأ الميزان، الحديث في صحيح مسلم حديث أبي مالك الأشعري. ولأن الحمد يقول شيخ الإسلام أول ما أنطق الله به العبد وهو أحق ما قال العبد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تقبل شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم بمحامد يحمد الله عز وجل لم يفتحها عليه من قبل. والمرجح الخامس الذي ذكره الشيخ الإسلام قال لأن العبد إذا ذكر إذا حمد الله فدخل في معنى هذا الذكر قول لا إله إلا الله، لأن الحمد وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما وجلالا، وصف المحمود بصفات الكمال كلها ومن جملتها وأولها وآكدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. يعني هو أحيانا قد يكون الشيء هو أفضل في هذا الموضع، أو الشيء هو أفضل مطلقا، لكن في هذا الموضع هناك ذكر أفضل لأنه هو الذكر الخاص بهذا الموضع. مثلا في الركوع ماذا تقول؟ سبحان ربي العظيم، لا تقول لا إله إلا الله. ليش؟ مع أن لا إله إلا الله أفضل، لكن في هذا الموضوع هذا الذكر هو الأفضل، لأنه في هذا الموضع هو المشروع. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر بعد القرآن وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن خارج الصلاة. ثم أراد أن يبين شيخ الإسلام المعنى العظيم للذكر، وأنه لا يختص فقط بذكر اللسان بالأذكار فقط، لا. قال: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله لا إله إلا الله. وهذا فقه الصحابة. قال معاذ رضي الله عنه في العلم، قال: فإن مذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد. فلا تظن فقط أن الذكر هو أن يلهج لسانك بذكر الله، طلبك للعلم هو من ذكر الله تبارك وتعالى.
ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلمات في أفضل الأعمال كبير اختلاف. وما اشتبه أمرهم على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى. وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير. وإلا يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفيته وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعو، كما قال سبحانه: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم.
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني بعد أن ذكر فقه المفاضل بين الطاعات، أنه لأن بلقاسم المغربي سأله أن يدله على أفضل الطاعات و يعني على أرجح يعني العبادات، وعلى فقه طلب العلم والكتب التي يشتغل بها وعن من يأخذ العلم، أرشد شيخ الإسلام أنه مبادئ الأمور من الله عز وجل، تطلبها من الله عز وجل، تدعو الله عز وجل أن ييسر لك أسباب طلب العلم، وأن ييسر لك أسباب تيسير الطاعات وملازمتها، وأن يرزقك الله فقه تقديم أفضل الطاعات حال التزاحم. إذن فنحن جماع الأمر، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. هذا افتقار افتقار العبودية لله عز وجل. ولا أريد أنا فقر الرزق، الناس يتفاضلون في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هناك التجار وهناك الفقراء، لكن كل الخلق فقراء إلى الله، افتقار عبودية لله عز وجل، وكذلك هم مفتقرون الله عز وجل لأنهم مربوطون لله عز وجل، ولأن قيام شؤونهم بتدبير الله عز وجل، فأزمة الأمور من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر المقادير، وهو الذي يجعل كل شيء يسير إذا شاء سبحانه وتعالى، وهو الذي يوفق عباده لطلب العلم ولطلب الرزق وينمي الرزق ويبارك فيه. وهكذا ينبغي على الإنسان أن ينزل حاجته وفاقته بالله عز وجل. وإذا قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فنحن فقراء إلى الله عز وجل نستهديه. فذلك يخبرنا الله عز وجل بهذا في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني يهديكم. الهداية من الله، وأحمد الله عز وجل على نعمة الهداية للإسلام، وأحمد الله عز وجل على نعمة الهداية للسنة والعقيدة. شوف ضلت فرق، ضلت 72 فرقة، ضلت 72 فرقة ضلت عن الصراط المستقيم. ونجاك الله عز وجل من أهل الأهوى، وأحمد الله عز وجل على تيسيره لك طلب العلم، أنه إذا يسر لك علماء تأخذ عنهم، ويسر لك يعني أسباب اقتناء الكتب، غيرك ما عنده فلوس يشري كتب، ويسر لك أسباب تحصيل العلم ووفر لك وقتك، نعمة عظيمة أنت مغبون فيها ما تدري عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
وأن الله عز وجل رزقك فهم، تفهم كلام العلماء وتفهم ما في الكتب، هذه كلها نعم عظيمة تحتاج إلى شكر. فالشأن في طلب الخير من الله عز وجل، وسؤال الله عز وجل الهداية، وسؤال الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة كان إذا صلى الصبح دعا بثلاث أدعية جامعة: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. الإنسان إذا أدرك هذه الثلاثة أدرك الخير كله. ثم يقول يعني في طلبك للعلم، يعني إذا اشتبه عليك شيء أنك ترد الأمر إلى العلماء، وإذا اشتبه عليك أيضا المضي في أمر مما ينبني يعني معرفة يعني راجحين مرجوحه في الفقه أو في غيره من مسائل العلم الشرعي تستخير الله عز وجل. يقول: ما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة مشروعة، ما ندم من استخار الله تبارك وتعالى. قال البخاري: لا يضع حديثا في صحيحه إلا بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين يستخير الله عز وجل فيها، مع أنها إيش حديث بغاية الصحة، لكن يرى مناسبتها للباب ويرى أنها من أصح الأحاديث بحيث تقدم على غيرها. هذا لا شك أنه إذا استخار الله عز وجل بارك الله في استخارته، ولذلك هذا الكتاب له من القبول ما ليس لغيره من الكتب. فقال العلماء: صح الكتب بعد كتاب الله، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير. نعم، الدعاء هو مفتاح كل خير. ادعو الله عز وجل، اسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق والرزق والهداية في شؤونك كلها. وثم قال: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن بها. نعم، المكاسب مقصود منها أن الإنسان يسد حاجته وخلته في الرزق الذي يبتغيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. والله عز وجل تكفى برزق كل مخلوق، ومن علم هذا عقيدة اطمأن لذلك، لن يفوته رزقه. وكي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، بل يقول السلف: إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه عجله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فالتوكل على الله هو الذي يجلب الرزق. ولذلك جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانة، تروح دول النهار جائعة ثم تعود بطانة. فالتوكل لا ينافي أيضا بذل الأسباب. وانظر إلى الأيتام الذين يعني كان مالهم محفوظا يعني وراء الجدار، والجدار كاد أن يسقط، وإذا سقط الجدار ظهر المال وذهب مال الأيتام الصغار، وأخذه من لا يتورع عن أموال اليتامى. فالله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه، حفظ أموال هؤلاء اليتامى، وأرسل إليهم نبيين، إن قلنا أن الخضر نبي، وأرسل إليهم موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، ليكون من هذا من أسباب حفظ أموال الصبيان أن الله عز وجل أرسل موسى والخضر ليقيم الجدار الذي كاد أن يسقط. فحسن الظن بالله عز وجل والتوكل عليه والثقة بكفاية هذا من أسباب جلب الرزق. وتقوى الله عز وجل مع التوكل عليه هو الذي يجلب الرزق، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسألن أحدكم ربه حاجته كل شيء حتى يستعين عليه، إذا انقطع فإنه إن لم ييسر لم يتيسر. وقد قال الله تعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قاموا في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول: اللهم أني أسألك من فضله. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وهذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب، فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعيك لإصلاح الخلاء.
وما زال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر الأدلة على كيفية إنزال حاجة النبي صلى الله عليه وسلم حاجاته بربه، وأيضا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لهذا، قال: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله. ثم بين لماذا، قال: فإنه إن لم ييسره الله عز وجل لم يتيسر. فالله عز وجل هو الذي ييسر الأمور، فسأل الله عز وجل تيسير أمورك كلها، لا تغفل عن هذا. ثم قال: وقد قال الله تعالى في كتابه: واسأل الله من فضله، وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا الله عز وجل يأمرنا ببذل الأسباب لتحصيل الرزق والأقوات، والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والإنسان يتكسب ويبذل الأسباب التي يعني تكون من أسباب تحصيل الرزق، والله عز وجل قد يرزقه أيضا بغير هذه الأسباب التي يبذلها، يسر له أنواع من الأرزاق لا تخطر على باله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم نبه على دعاء دخول المسجد، أنك إذا دخلت المسجد يعني وأجبت داعي الله عز وجل وأجبت النداء، أنك إيش تركت تكسبك في الدنيا طاعة الله عز وجل، لأنه هذا خلاص وقت لحق الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا دخلت المسجد قلت: اللهم إني اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرجت ماذا قلت من المسجد؟ اللهم إني أسألك من فضلك. فالآن تذهب في شؤونك الدنيوية والله عز وجل يرزقك من فضله. ومن ترك شيئا لله عز وجل في أوقات محدودة للصلوات والطاعات يستدرك باقي الوقت للرزق، ثم الله عز وجل يخلفه خيرا، وأيضا تبرأ ذمته من أداء فرض الله عز وجل في الفرائض والصلوات. وقد قال الخليل عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وهذا أمر، يعني أن الرزق عند الله عز وجل تطلب من الله عز وجل بأسبابه، ومن جملة الأسباب أن تدعو الله عز وجل، ثم إذا رزقك الله تعبده وتشكره. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. هذا يوجب علينا الاستعانة بالله عز وجل في طلب الرزق وفي الكفاية في الأمور كلها. والله عز وجل عندما يذكر لنا هذا المثل: وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، هذا يوجب طمأنينة لكل مسلم. فمن يعي عن حمل رزقه كيف يرزق الله عز وجل، كيف يعني المسلم الذي يحسن تدبير أموره وأورثه الله عقلا وفهما، أشكر الله عز وجل ييسر له أسباب الرزق. ثم قال: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الدنيا حلوة الخضرة وإن الله مستخلفكم فيها، وقال في المال: من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. كيف الذي يأخذه بغير سخاوة نفس؟ يأخذه بشح، حريص عليه، يعني يغضب لنقص ماله ويتضايق ويفرح لزيادته. أما معيار الصلاح والتقوى هذا مو بعنده، نسأل العافية، أو إذا نقص ماله نسأل العافية يضجر، وقد يقع منه شيء مما ينافي القدر والرضا بقدر الله تبارك وتعالى. لا، هذا الذي يعني المال في قلبه يرق له ويخضع له ويحمله على طلبه من وجوه المحرمة وعلى تضييع فرائض الله وصلواته، ويحمله على أنواع من العدوان، كما جاء في الحديث يا آخر الزمان أن الأرض تقيء كنوزها، فيأتي قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويأتي القاتل فيقول: في هذا قتلت. هذا هو المذموم الشرح للمال بهذه الصورة، بحيث أنه يحملك على العدوان على شركائك وإخوانك وظلمهم وأخذ أموالهم بالباطل، وعلى الشح بهذا المال بحيث أنه أيضا لا ينفقه كرما ولا يعني يقري الضيف ولا كذا، كله شحا وبخلا. ماذا تصنع بهذا المال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. هذا يقول الشيخ ابن تيمية في كتاب العبودية: حقيقة الرق رق القلب، إذا رق قلبك للمال هذا نوع من العبودية. يعني أنا لا أريد أن أكفر هذا، لا معاذ الله، لكن أقول أنه يغضب لغضبه ويفرح لفرحه إذا وجد المال أو كذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني تأتي على الأيام ولا يوقد في بيته نار يطبخ فيه الطعام، وكان مع هذا من أسعد الناس. فليست السعادة في جمع المال، المال قد يكون من أسباب السعادة وعون على الطاعة إذا استعمل في طاعة الله تبارك وتعالى، لكن إذا لم يوجد الحمد لله. الإنسان يعني إذا وجد كفايته فالحمد لله عز وجل، لا بد يقنع، لا بد يرضى، لا بد يصبر. وإذا أراد أن يعني يتبسط في نفقته يتكسب في طلب المال من وجوه مباحة. ولذلك يعني الشأن المسلم دائما أن يكون يعني طيب النفس في حال قدر عليه رزقه، في حال بسط الله له رزقه، لكن إذا وجد عنده المال فيكون في يده ولا في قلبه، لا يستعبده المال ولا يشح به، بل يبذله في يعني نفقته وما يحتاج إليه، وفي سد خلة المحتاجين، وفي إقامة يعني أعمال البر ووجوه الخير من بناء المساجد وسقيا الماء وكفالة الأيتام وغيره وغيره. ولذلك يقول الشيخ سامي يقول: اجعل المال عندك بمنزلة الخلاء الذي تحتاج إليه، من غير أن يكون له في القلب مكانه. هذه عبارة الشيخ سامي في الوصية الصغرى، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. أنك ليش؟ لأن المال هذا لا يبقى، فلا بد أن تجعله يبقى على وجه ينفعك. ما هو؟ بذل الطاعات والمعروف، لأنك أصلا إذا بذلت في سد حاجاتك ما تحتاجه من نفقة ومن كذا، فهذا من يعني من بقائه، لأنه استعملته في طاعة الله. شيء آخر، إذا أنفقته على الفقراء والمساكين أيضا يبقى، الله ينمي لك صدقتك يوم القيامة، ويضاعف الله عز وجل الصدقات أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يربي الله صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يعني لا تحتقر الصدقة ولو كانت يسيرة. ده قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو شق تمرة. والاستخارة التي صنعها البخاري رحمه الله تعالى إذا أراد أن يضع حديثا في كتابه، يعني هذا شيء فعله البخاري رحمه الله تعالى، أما أن يكون سنة في كل مسألة اشتبهت على طالب العلم أو أراد أن يعني يستخير ربه في الراجح والمرجوح، فلا أعلم في هذا دليلا خاصا، وأنا أتوقف في هذا، والعلم عند الله عز وجل. لكن الإنسان على كل حال دائما يطلب ربه أن يهديه إلى الصواب فيما اختلف فيه الناس من المسائل والنوازل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يدعو يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم.
وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله شمله وفرق عليه ضيعته، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إليك نصيب من الآخرة أحوج، فإذا بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمها انتظاما. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأما المتعين المكسب على المكسب من الصناعة والتجارة أو بناية أو الحراثة وغير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس في ذلك شيء عام. لكن إذا عن الإنسان جهة فليستخر الله تعالى في الاستخارة ملتقى عن المعلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها البركة. ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيرها إلا أن يكون منها كراهة شرعية.
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر نصيحته لأبي القاسم المغربي في أن يجعل المال في يده وليس في قلبه، وهذا فيه دليل على أن ليس الزهد ترك المال، وإنما الزهد أن تطلبه من وجوه المباحة وتستعمله في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يكون في يدك لا يكون في قلبك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. ثم بين أن المال وسيلة وليس مقصودا لذاته، والدنيا كذلك وسيلة هي حق للآخرة ليست مقصودة لذاتها، فالمال ما يبقى، والإنسان لا يخلد في الدنيا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، إنما المقصود هو كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومعنى وإلينا ترجعون نحاسبكم على استخلافكم في هذه الأرض. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملوا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فالمقصود هو أن تكون الدنيا حرث الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن جعل الدنيا حرث الآخرة أتته الدنيا وهي راغمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جعل الدنيا أكبر همه شتت الله عليه أمره. وهذا الدليل على أنه تشتيت الأمر يعني من أعظم ما يكون من العقوبات على بني آدم، وبعضهم لا يشعر بهذا، هو يشتت أمر نفسه بنفسه، فيشغل نفسه في أكثر أوقاته عما يستوفر له وقته في طاعة الله. نحن لا نأمرك بالتخلي للطاعات في وقتك كله عن التكسب، لا، بل تبتغي فيما أتاك الله الدنيا تبتغي بها الآخرة، وتتكسب بمقدار يعني ما يمكنك من قضاء حوائجك وسد خلتك، ويعني استباق الخيرات في بذل المال في الصدقات والطاعات. فلذلك قال الصحابة: ذهب أهل الدثور بالأجور، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم قال شيخ الإسلام: وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. هذا بعض السلف الذي قالهم شيخ الإسلام أبهمه هنا، وفي السياسة الشرعية في آخر كتاب السياسة الشرعية سماه معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكلام معاذ هو منطوق الحديث الذي قدمه شيخ الإسلام بن تيمية. فلذلك ذكر قوله تعالى شيخ الإسلام: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل لا يريد من عباده أن يرزقه، فالله عز وجل هو الذي يرزق عباده، والله عز وجل هو الذي يؤتي بعض العباد من المال ما يجعله سببا في بدره في الطاعة، هذا لمن وفقه الله لذلك. ولذلك يقول الله عز وجل في شأن استخلاف المخلوقين في المال الذي أعطاهم الله إياه عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثم قال: أما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة وغير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس، لأن بعض الناس ديارهم يعني صحراء يعني، فالحراثة فيها والزرع فيها أمر شاق، وقد يعني لا يأتي يحتاج إلى كلفة كثيرة في كذا، وقد يعود عليه الزرع يعني النفقات الباهظة التي لا تأتي بالربح الذي يعني يقصد من التكسب في الزراعة. والتجارة يعني أكثر الصحابة كان رزقهم في التجارة، والصناعة بحسب ما يتيسر لك من حذقك في الصناعة وما تتقنه، والشيء الذي لا تتقنه تتطلب علمه لتتقنه فيكون كسبا لك، حدادا أو نجارا أو غيره. أما يعني ما ننصح به هو أن الإنسان يعني خصوصا طالب العلم أنه يشتغل بالوظائف التي تعينه على دينه وتستوفر له وقته في طلب العلم وقراءة الكتب، يعني كالتدريس و يعني العمل في المكتبات الإسلامية يعني هذا نحو هذا العمل. انظر العلامة عبد الرحمن المعلمي كان يعمل في مكتبة الحرم المكي، وأورثه هذا الاستفادة من المخطوطات في مكتبة الحرم المكي، وهكذا. يعني لا أريد تعيين عمل معين، لكن الإنسان يعني يجتهد أنه يعمل العمل الذي لا يعني يذهب بكل وقته في عمله الدنيوي، بل إذا استطاع أن يكون عمله من الأعمال التي هي فيها معنى طلب العلم فهذا هو الأفضل، والله أعلم. ثم قال: لكن إذا عنا الإنسان جهة، يعني وين يبي يتعين، مثلا عنده له أكثر من فرصة وين يعمل، هذا ينظر في يعني ما يجوز وما لا يجوز، المكان الذي يعني فيه ليس فيه اختلاط وليس فيه كذا وليس فيه كذا وليس فيه كذا، بحيث الإنسان يصون نفسه عن أسباب الزلل ويكون يعني مكانه آمنا في عمله، لأنه كل يوم يعمل في هذا المكان. فهذا هو لا شك أنه الأفضل إنسان يعمل في الجهة التي يعني تعينه على طاعة الله تبارك وتعالى وتحفظ له دينه، ولا نعلم يعني عملا أفضل من تعليم العلم. ثم قال ويقول: إذا عنا الإنسان جهة فليستخر الله تبارك وتعالى فيها الاستخار المتلقات عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به. كل الأمور مشروعة فيها من البركة ما لا يقدر قدره أحد، وبركة الله عز وجل عظيمة لا يحيط بها الوصف. ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره، إذا الله فتح لك باب رزق في شيء معين فالزمه، فهذا من بركة هذا الرزق في هذا العمل أو هذه التجارة. نعم، إلا أن يكون منه كراهة شرعية.
وأما ما اعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف الإنسان في البلد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من الطريق أو مذهب فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. لكن يجمع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما يكون علما فلا يكون نافعا، وإما لا يكون علما وإن سمي به. ولئن كان العلم نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله أو خير منه. ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكن ذلك. وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا أبو القاسم المغربي سأل الشيخ الإسلام ابن تيمية عن يعني أفضل الكتب اللي يطلب فيها العلم ويعني الوسائل لذلك. أولا نقول الأفضل أن يطلب طالب العلم العلم عن العلماء فيأخذه عنهم بالمشافهة، لأن من كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه، ويقع منه من سوء الفهم لكلام العلماء ما الله به عليم. ثم يتأخر في طلب العلم، لأن العالم يعطيك العلم الذي أخذه عن شيوخه وقرأه بخاصة نفسك في مدة لو رمت طلبها بخاصة نفسك بقراءة الكتب لاستغرق من الوقت أضعاف أضعاف ما أخذته بالمشافة. يعني ما أخذته أنا من شيخ ابن عثيمين في 5 سنوات لو رمت طلبه بالقراءة ربما يستغرق ذلك 15 سنة أو 20 سنة. فالشيخ أعطاك خلاصة علمه وجهد سنواته الطويلة في مجالسة العلماء وقراءة الكتب. شيء آخر، الأخذ عن العلماء فيه بركة، ومن ذلك يعني بركة المكان في تلقي العلم في المسجد، المجلس العلماء في المسجد خصوصا تحفه الرحمة والملائكة. شيء آخر أيضا بركة التلقي بالمشافهة، وهذه نبه عليها الشاطبي. شوف الصحابة يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهلوا عن يعني حقيقة الدليل الشرعي في أنه هذا حق، فقام أبو بكر الصديق فتلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول الراوي في البخاري يقول: فخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها نزلت للتو. يقول هذا الشاطبي فيه دليل على بركة تلقي العلم بالمشافهة. أيضا طالب العلم الذي يأخذ بالعلم بالمشافهة عن العلماء يعني يكون أقدر على المباحثة والمناظرة من الذي أخذ العلم بخاصة نفسه. ابن مالك الأندلسي رحمه الله تعالى كان لا يثبت للمناظرة كما ذكروا في ترجمته، قال: وذلك لأنه أخذ العلم بخاصة نفسه. كذلك الذي يأخذ العلم بخاصة نفسه ولا يأخذه على العلماء وش يصير فيه؟ يعني يقع في زلات غير معهودة. ولذلك ابن القطان رمى هشام بن عروة بالاختلاط، فقال له الذهبي: أفعاقل يقول هذا في هشام بن عروة؟ طبعا هشام بن عروة روى له الجماعة. فقال: إنما أتيت من قبل أخذك العلم بخاصة نفسك من الصحف، يعني ما أخذته على أهل الحديث وعن العلماء. فالشأن أنه الإنسان يطلب العلم على العلماء، ولا أحد يستغني عن الرحلة في طلب العلم. إذا ما كان في بلدك علماء ترحل إلى العلماء، وإذا كان في بلدك طلبة علم ما تيسر لك السفر للعلماء، اطلب العلم من طلاب العلم، لأن الله ييسر لك إيش الرحلة إلى طلب العلم على كبار العلماء. يقول حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: لو كان أحد يستغني عن الرحلة في طلب العلم استغنى عنها موسى عليه السلام، فإن الله أمره أن يرحل إلى الخضر ويطلب منه العلم. فقال الخضر لموسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وفي قوله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا في دليل على أنه ينبغي على طالب العلم أن يظهر فاقته إلى طلب العلم عن شيخه، فيكون هذا من أسباب تنشيط الشيخ في إفادته وتعليمه. أما قراءة الكتب فلا بد أن يكون لطالب العلم منهجية في القراءة، يطلب علم الوسائل الذي يمكنهم من إتقان علم المقاصد، فيطلب مختصرات في القواعد الفقهية وفي أصول الفقه، قواعد التفسير، في النحو، في السيرة، وهكذا. ثم عاد هو لا ينفك في كل وقت عن طلب علم العقيدة، لأنه هو الأساس الذي يبنى عليه الدين كله، ويطلب علم العقيدة ثم الفقه ثم الحديث معاني الحديث والتفسير، هذا صلب العلم. لا يغرق في الوسائل عن المقاصد، لا يغرق في الوسائل عن المقاصد. كل علم يبدأ بمختصرات الكتب فيه، ثم المتوسطات، ثم المطولات، خصوصا في الفقه. ما يمكن من البداية يطلب الفقه على كل المذاهب بكل الاختلافات، يعني لا يدرك يعني هذا إلا في سنوات طويلة، وإنما ينبغي أن يطلب العلم على مختصر ويستقرأ الفقه كاملا، ثم بعد ذلك يوعد في قراءة المتوسطات ثم المطولات أو أخذها عن العلماء. سيبدأ مثلا بمنهج السالكين، ثم يبدأ بعد ذلك في منار السبيل، ثم بعد ذلك في حاشية بن قاسم على الروض، ثم بعد ذلك بالشرح الممتع لابن عثيمين، ثم بعد ذلك المغني لابن قدامة. كذلك في العقيدة يبدأ بالأصول الثلاثة للإمام محمد عبد الوهاب وكشف الشبهات، ويبدأ بكتاب التوحيد، ويبدأ بعد ذلك في كتب العقيدة الجامعة المختصرة مثل لمعة الاعتقاد والعقيدة الواسطية، ثم لوامع الأنوار، ثم شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، ثم بعد ذلك في الكتب العقيدة المسندة مثل الشريعة الأجري والعبان لابن بطة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثم يعني السنة الخلال، ثم السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وهكذا كل كتب العقيدة المسندة، فهي يعني هي البرهان على صحة توارث العقيدة عن الصحابة والتابعين، كما قيل لشريك بن عبد الله القاضي رحمه الله تعالى: إن عندنا أقواما ينكرون أن الله عز وجل يرى في الآخرة وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فحدث بنحو من 10 أحاديث، ثم قال: نحن أخذنا ديننا عن التابعين عن الصحابة، فهم عمن أخذوا. نعم.
وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدأ بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني يهدكم.
هذه نصيحة يا شيخ الإسلام، أنه الإنسان دائما يطلب ربه الهداية، العلم وشؤونك الدينية والدنيا وكلها، والعلم فيها مسائل راجح ومرجوع، فيها مسائل سنة وبدعة، وفيها مسائل خطأ فيها بين وظاهر، لكن مع هذا كل مسألة تسأل ربك أن يهديك سواء السبيل وأن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فلا يستغني العبد عن هذا طرفة عين أبدا. نعم.
وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه، وأما ما في الكتب مصنف من مبوبك أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد منه من معرفة أحاديث أخرى وكلام أهل الفقه وكلام أهل العلم في الأمور التي يختص بها بعض العلماء. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم يعاب فمن نور الله قلبه أهداه بما يبلغ من ذلك، ومن أعماه لم تزد كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري: أوليس التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا تغني عنهم؟ فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنا رحمة، إنه هو الوهاب، والحمد لله رب العالمين.
أما نصيحة شيخ الإسلام لأبي القاسم المغربي في سؤاله عن الكتب التي يقرأها، فنحن كما ذكرنا كيف يطلب علم الوسائل ثم علم المقاصد، أيضا لابد ذكرنا العناية بحفظ القرآن أولا، هو الأصل، وأول مراتب العلم طلب حفظ القرآن كما قال ابن عبد البر والنووي، وعلى هذا مشايخنا وعامة العلماء يعني السالكين لطلب العلم النافع. لماذا؟ لأنه إذا حفظت القرآن هو زادك أيضا في التمسك بالعلم، وهو زادك في حياتك الدنيا كلها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فالقرآن فرقان يبين لك الحق من الباطل. كذلك إذا كنت حافظا للقرآن تستطيع أن تعرف معاني تفاسير الآيات، لأن بعض الناس من يحفظ بعض الآيات قد لا يعرف أنه هذه الآية لابد أن تكون مضمومة إلى سائر الآيات في نفس المعنى التي تبين الحكم. وقد مر بعض السلف بمن يفسر القرآن وهو ليس بحافظ له، فعرك أذنيه وقال: ما ينبغي لك أن تفسر القرآن وأنت لا تحفظه. كذلك يكون عند الإنسان استقراء لأدلة الشريعة، إذا جاء يستدل بالفقه والعقيدة أو الأخلاق أو عموم المسائل الشريعة، القرآن أمام ناظري يحفظه. كذلك أيضا يعني يعنى بكتب الفقه كما ذكرنا وكتب العقيدة وكتب الأحاديث كما ذكر شيخ الإسلام البخاري ومسلم، عنايته بكتب الصحيحين لابد تكون يعني عناية مقدمة على سائر الكتب، والكتب الستة مقدمة على سائر الكتب، لا يجهد نفسه في الأجزاء والأفراد التي يعني ليست هي من مشهور الأحاديث والتي لا تخلو من ضعف، الزوائد التي خارج الكتب الستة في أكثرها فيها ضعف، يعتني بالكتب الستة وحديث الصحيحين يعني مكملات شروحها، ذكرها العلماء في شروحاتهم للصحيحين يعني مثل شرح مثل فتح الباري لابن حجر، ومثل شرح النووي على صحيح مسلم، وشرح القاضي عياض، ويعني وكذلك ايضا العلماء ذكروا في الموطأ يعني شرحوا الموطأ مالك شروحات عظيمه من اعظمها وانفعها التمهيد لابن عبد البر، لم يصنف فيه شرح موطأ مالك مثل التمهيد، كتاب عظيم. كذلك يعتني الانسان بالكتب النافعه التي شرحت بعض الكتب الستة، ومن أعظم ذلك لو وجد شرح ابن رجب الحنبلي على جامع الترمذي، طبعا له شرح على صحيح البخاري فتح الباري المطبوع في 10 مجلدات واخترمته المنية ولم يتمه، وصل إلى كتاب الجنائز، وإلا لو كان أتمه لكان عجبا، وهو الذي أول من سمى شرحه على صحيح البخاري بفتح الباري قبل ابن حجر، ابن حجر اقتبس الاسم منه. و طرح التثريب للحافظ أبي زرع العراقي وما أخذه عن والده شيخه أبي الفضل العراقي كتاب مهم جدا ونافع. كذلك أيضا يحتاج طالب العلم إلى معرفة يعني أحاديث المسند، ويعني يعتني ببعض الكتب التي لها عناية ب يعني معرفتها ويضمها إلى كتب الستة، وكذلك أيضا يعتني بتفاسير القرآن الصحيحة، ومن أعظم يعني التي يعني هي على عقيدة أهل السنة والجماعة وتعنى بتفسير الصحابة والتابعين للقرآن، ومن أعظم هذه الكتب تفسير الطبري وتفسير ابن كثير، ومن الكتب المعاصرين والمتأخرين المهمة أيضا أضواء البيان للشنقيطي، وتيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي، وتفسير القرآن لشيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين، فإنه تفسير محقق يحكي أقوال المفسرين ثم يبين راجحها من مرجوحها وصوابها من خطئها، لا يوازيه تفسير في العصر الحديث فيما نعلم والله أعلم. في أحاديث الأحكام يعتني ببداية بعمدة الأحكام الصغرى للحافظ عبد الغني المقدسي، فإن أحاديثه متفق عليها، وهذا شرحه ابن دقيق العيد شرح مهم ونفيس في كتاب أحكام الأحكام، ثم يعني بعد ذلك يرجع إلى شرح إلى عمدة الأحكام الكبرى للحافظ عبد الغني المقدسي، أو بلوغ المرام، أو المحرر في الحديث للحافظ بن عبد الهادي، ثم بعد ذلك إن أراد المطولات فليرجع إلى منتقى الأخبار للمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية، فإنه أوعب كتاب في أحاديث الأحكام، وشرحه الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار، وهو شرح نفيس، لكن ما زال هذا الكتاب يحتاج إلى خدمة أعظم مما شرح، ولو رصد له متميزون في العلم وشرحوا شرحا وافيا يعني لأتى في مجلده ضخما، لأن حقيقة الكتاب من أجمع كتب أحاديث الأحكام على الإطلاق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.